الله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد عليه السلام. علي محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا بالأمس كان حول تقسيم الحكم إلى واقعي وظاهري. والسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قبل أن يبدأ بالمطالب الخمسة أو الستة حول الحكم الظاهري يشير إلى مطلب واحد يرتبط بالحكم الواقعي أيضا، لأن المطلبين السابقين، مطلب شمول الحكم للعالم والجاهل، مطلب التقسيم الأحكام، كان مرتبطا بالحكم الواقعي. بقي حكم يشير إليه، وهذا الحكم يرتبط بالحكم الواقعي، أو مطلب يشير إليه يرتبط بالحكم الواقعي، قبل أن يشرع بماذا؟ بالأمور والمطالب المختصة بالحكم الظاهر. قال رحمه الله أنه قد تقدم في الحلقة الثانية أن للحكم الواقعي مرحلتان، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات، ومرحلة الثبوت تشتمل على عناصر ثلاثة. العنصر الأول هو الملاك، والعنصر الثاني الإرادة، والعنصر الثالث الاعتبار. بالنسبة للاعتبار، هناك في الحلقة الثانية ماذا قال السيد الشهيد؟ قال أن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا. المراد من الاعتبار الجعل، يعني مش الصياغة التي يبرزها المولى، لا، الجعل الضمني الداخلي. يعني بعد أن يكون عندي ملاك وعندي إرادة تجاه فعل هذا الشيء، أقوم بصياغة هذا الذي عندي ملاك وإرادة صياغة جعلية. يعني شو بقول؟ إذا أردنا أن نمثل عليها، كما لو كنا نحن مجلس كلياتنا لشو حتى نتخذ قرارات، نتناقش في البداية في الملاك، بعدما نتوافق على الملاك يصبح عندنا إرادة، بعدما أبرزنا شيء للمخاطبين أبدا، بعد بيصير عندنا إرادة كرمال ننظم الأمر ماذا نصنع؟ هذه النتيجة التي توصلنا إليها نصوغها بصيغة جعلية، نقول هذا الفعل مطلوب. هذه عبارة، مش ضروري نكتب، مش ضروري يا أخوان نكتب أو نبرز، لا، نصوغها صيغة جعلية. السعادة في حياة العقلاء ماذا يصنعون؟ يكتبون. ليش يكتبون؟ مثلا كرمال مش إنه بعد فترة نرجع نفتح الموضوع نرجع نعلق من جديد، كيف؟ فننظم المسألة، ننهي هذا الملف، نختمه خلص. مسألة الإبراز هي مرحلة ماذا؟ مرحلة الإثبات. إذن هذا كله مرحلة الثبوت، كلنا بعدنا بالغرفة ومسكرين على حالنا. مرحلة الإبراز، بيطلع الشيخ مصطفى هو الناطق الرسمي، الناطق الرسمي باسم هذا المجلس، بيطلع بيقول أيها المخاطبون، أيها الناس، المطلوب كذا كذا كذا. إذن هذا كله تقدم أين؟ في الحلقة الثانية. المطلب الجديد الذي يريد أن يشير إليه السيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة مطلب يرتبط بالاعتبار. هذا العنصر الثالث الذي قلنا عنه في الحلقة الثانية أنه عنصر غير ضروري، بل يستخدم كعمل تنظيمي وصياغي وما شاكل ذلك، هنا يريد أن يعمق البحث حوله السيد الشهيد فيقول العنصر الثالث الذي هو الاعتبار له دور آخر، غير أنه فقط مجرد ماذا؟ مجرد عمل تنظيمي وصياغي ومشاكل ذلك، مش مسألة شكلية حتى تتنظم الأمور فقط، بل له دور آخر. حتى يتضح هذا الدور الآخر للاعتبار نذكر هذه المقدمة. تقدم في الحلقة الثانية في بعض أبحاث حجية الخبر، إذا تتذكرون، الإشكال من قبل السيد الشهيد على الاستدلال ببعض الآيات بأنه ليس بالضرورة أن يكون هناك اتحاد بين مركز حق الطاعة أو بين ما يعبر عن بين ما يطلبه المولى وبين ما هو متعلق الملاك والإرادة للمولى. فتقدم معنا أن المولى يمكن لمصلحة من المصالح، لسبب من الأسباب، لهدف من الأهداف، لغاية من الغايات، أن يصنع ماذا؟ أن يوسع الحكم مع أن الملاك ضيق، ويمكن أن يضيق الحكم في بعض، يوسع الحكم عادة، فتضييق الحكم قد يأتي فيه إشكال. واضح؟ هنا الذي يريد أن يبينه السيد شهيد هكذا يقول: المولى ثبت له في ذمة المكلفين حق الطاعة عند الكل، هذا عند الشيخ النهيري وعندنا عند السيد شهيد، لا فرق بينهما في ذلك. نعم دائرة حق الطاعة اختلفوا فيها، ولكن لا أحد يناقش في أن للمولى حق الطاعة على المكلف. يقول السيد شهيد: وللمولى شيء آخر على المكلف. ما هو؟ تحديد محل وموضع ومركز حق الطاعة. يعني المولى ثبتت له المولوية، فيجب على العبيد أن يطيعوا. بعد المولى لأنه ثبتت له المولوية ويجب على العبيد أن يطيعوا، يجب عليهم أن يطيعوه حيثما يريد هو، حيثما يحدد هو، حيثما يركز هو. وعلى هذا الأساس ماذا يقول سيد الشهيد؟ يقول: كما أن للمولى على العبد أن يطيع، يحق للمولى أن يحدد مركز حق الطاعة أين هو. يحق للمولى أن يحدد أين يريد من العبد أن يطيعه. واضح؟ قد تقول لي شيخنا: ما الفائدة؟ ما فهمت شيء. أقول لك كل هذا مقدم. طيب، إذا كان للمولى حق الطاعة وتحديد مركز حق الطاعة، والمولى قد تتم عنده الإرادة والملاك على شيء، ولكن لمصلحة من المصالح يكون المجعول ومركز حق الطاعة شيئا آخر. طيب، فأين فائدة عنصر الاعتبار؟ فعنصر الاعتبار هو العنصر الوحيد الذي من خلاله يستطيع أن يحدد المولى مركز حق طاعته. ليش؟ لأن الملاك والإرادة هذي عند المولى، أمور خاصة بالمولى، صح أم لا؟ والمولى ما يبرزه في مقام الإثبات للعبد ليس الملاك والإرادة عادة، صح ولا لا؟ وإنما يبرز له الاعتبار. يعني الشيخ مصطفى لما يطلع ناطق رسمي شو بيبرز؟ هو بيقول: نحن جعلنا كذا لأجل كذا. لا، يبرز ماذا؟ العنصر الثالث الذي هو الاعتبار. فدور العنصر الثالث الذي هو الاعتبار هو تحديد مركز حق الطاعة، الذي قد يكون متطابقا مع ما تعلقت به الإرادة وما تعلق به الملاك، وقد يكون غير متطابق مع ما تعلق به الملاك والإرادة. واضح كيف؟ فدور الاعتبار حينئذ ليس فقط أمر صياغي، وإنما له دور جديد. ما هو؟ هو أن هذا الاعتبار من خلاله يتحدد مركز حق الطاعة، وهذا أمر في غاية الأهمية. إلو دخالي، نعم إلو دخالي بامتثال المكلف للحكم. فإذا مركز حق الطاعة من الأمور التي تكون مهمة جدا بالنسبة للمكلف، لأنه عقل المكلف شو بيقول له؟ يجب عليك أن تطيع هذا المولى. ليه؟ لأن له حق الطاعة عليك، أليس كذلك؟ طب إذا كان له حق الطاعة عليه، طب العقل بيقول أين أطيعه؟ العقل يقول لست أنت من تحدد مركز حق الطاعة، وإنما هو الذي له الحق، هو له حق أن يحدد. فالعقل يقول لك أنطر، توقف حتى يحدد هو مركز حق الطاعة. هذا تحديد مركز حق الطاعة من الذي يتكفل فيه؟ الذي يتكفل فيه هو عنصر الاعتبار. واضح؟ الآن سنمثل على ذلك، بس احنا حتى نفهم دور عنصر الاعتبار. طيب كيف، يعني ما هي ثمرة المطلب عمليا؟ كيف أو متى يكون المولى موسعا لمركز حق الطاعة أوسع من الملاك؟ نضرب مثال عرفي حتى تتضح الفكرة، ثم يمكن أن نضرب مثال شرعي. أما المثال العرفي، لو قلنا المولى شوقه وإرادته وملاكه تعلقا بأن تسقي له الحديقة. المولى محط ملاكه وإرادته ما هو؟ حصول سقاية الحديقة. واضح؟ أنه عنده هذه المزروعات أن تسقى. جيد؟ وليس بحسب ملاك المولى وإرادة المولى، ليس من الضروري أنه الشيخ عباس يسقيها للحديقة، هو بده سقي الحديقة. يمكنه حتى يحقق سقي الحديقة أن يأمر الشيخ عباس بشو؟ بأن يفتح صنبور الماء فقط. ويمكنه أن يقول له فليسقوا الحديقة. ويمكنه صور عديدة يمكن أن يقوم بها، ولكن المولى ماذا يقول للشيخ عباس؟ يقول له اذهب وقم بفعل سقاية الحديقة. مع أن الشوق المولوي لم يتعلق بأن يتحقق السقي من الشيخ عباس، تحصل؟ ولكن هو لغرض وغاية، كما لو كان يعرف أنه لو لم يقل له ذلك فإن الحديقة ستيبس ولن تسقى أبدا. وبعبارة أخرى وبمثال آخر نقول هكذا: إذا كان غرض الأب أن يحضر عنده الماء وهو في غاية الشغل وفي غاية التعب لا يستطيع أن يذهب ويحضر كوبا من الماء كما حسب الفرض، يعني فإن هذا الأب يمكن أن يقول فليحضر إلي الماء، ولكن هو يعرف أن الزوجة مشغولة ما ستحضر الماء، وابنه الأكبر أصلا لا يسمع كلامه، وابنه الأوسط مشغول بشيء، هناك الولد الصغير. فالشوق والإرادة تعلقا بحضور الماء، لا يوجد خصوصية لأن يحضر أحدهم بخصوصه الماء، ولكنه ماذا يصنع؟ على مستوى الاعتبار وعلى مستوى الإبراز الكاشف عن الاعتبار ماذا يصنع؟ يقول لولده الصغير: يا ولدي الصغير، يا عكازتي، أحضر لي الماء. لاحظتم؟ فحدد مركز حق الطاعة في موضع ليس هو محل الشوق والإرادة والشوق والملاك. واضح كيف؟ ففائدة الاعتبار هنا أنه بالنتيجة ما يحكم العقل بلزوم اتباعه ولزوم امتثاله ليس هو متعلق الملاك والإرادة. شو عرف العقل بمتعلق الملاك والإرادة؟ ما يحكم به هو ما حدده المولى من مركز حق الطاعة، لأن المولى له حق تحديد مركز حق الطاعة وهو المعني بهذه المسألة. فما حدده المولى من مركز حق الطاعة هو الذي يكون المكلف مسؤولا عنه. ففائدة الاعتبار ما هي؟ تحديد مركز حق الطاعة. واضح؟ أو في عند بعض الإخوان تأمل في ذلك؟ ومن الشرعيات يمكن أن نمثل حتى تكون الصورة واضحة. في الشرعيات يمكن أن نمثل ونقول هكذا: مثلا المولى مثلا نقول فرضا مش مثلا المولى غايته وملاكه أن يتحقق الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. هذه غايته، هذا ملاكه، إرادته تعلقت بذلك. ولكن مركز حق الطاعة لم يتعلق بأنه انتهوا عن الفحشاء والمنكر، وإنما تعلق بماذا؟ بفعل الصلاة. فمتعلق الملاك والإرادة قد يكون متغيرا عن ماذا؟ عما حدده المولى من مركز حق الطاعة. ونحن كيف نعرف ما حدده المولى من مركز حق الطاعة؟ عنصر الاعتبار هو المتكفل بذلك، لأن مرحلة الإثبات ومرحلة الإبراز كاشفة عن عنصر الاعتبار فقط وفقط. فيكون هناك فائدة كبيرة لعنصر الاعتبار، وليس فقط مجرد عمل صياغي وتنظيمي. نعم، مرحلة الإثبات، أنت مش عندنا نحن كاشف عن الاعتبار. مرحلة الإثبات هي مرحلة التعبير، يعني لما تظهر وتحكي مع العالم. هذه لما يظهر الناطق الرسمي يتكلم مع العالم، يعني عندما المولى يبرز هذا الجعل بالآية أو بالرواية، هذه مرحلة الإثبات، صح أو لا؟ هذه مرحلة الإثبات تكشف عن الاعتبار، تكشف عن الجعل، صح أو لا؟ يعني إحنا الطريقة الوحيدة لنعرف فيها الاعتبار هي الرجوع إلى الأدلة، شاك؟ أو نسمع من فم المولى إلى أذنية. والاعتبار يحدد مركز حق الطاعة. ففائدة الاعتبار هي ماذا؟ هي تحديد مركز حق الطاعة، وهو وسيلة لذلك. فتحصل أن عنصر الاعتبار ليس كما قلنا في الحلقة الثانية أنه مجرد عنصر تنظيمي صياغي وليس عنصرا ضروريا، وإنما عنصر الاعتبار بحسب هذا البيان هو عنصر ضروري، لأنه يحدد ويبين مركز حق طاعة المولى. واضح إن شاء الله؟ تصور هذا المطلب يكون واضح عند الأخوة. التضييق قد يكون فيه مشكلة، يعني إذا لأنه في تنازل عن الملاك، حينئذ سؤال جيد هذا، أنه مركز حق الطاعة قد يكون أوسع من الملاك، فالملاك هو أن يتحقق شرب يصل الماء إلي، ومركز حق الطاعة بأن يحضره فلان. فشو صار عندنا هون؟ تضييق أو توسعة؟ لاحظتم؟ هذا التضييق هكذا يمكن أن يكون. والتوسعة كيف تكون؟ من دون أن يحدد أحد، وإن كان ملاكه في أن يصدر من أحد معين، هذه التي فيها مشكلة. فإذا اللي فيه مشكلة يا أخوان بالتصور هو التوسعة أو التضييق؟ التوسعة. تضييق ماذا؟ تضييق دائرة الملاك عبر توسيع دائرة حق الطاعة. هكذا. واضح إن شاء الله؟ هذا المطلب أتصور واضح، ولكن إسا العبارة من نتخابط نحن وياها شوي، لأن العبارة فيها شيء من التشويش. قال رحمه الله: قد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثبوت للحكم الحكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر، وهي الملاك والإرادة والاعتبار. وقلنا هذا كله بعد، وقلنا إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا. سؤال سيد شهيد، ما قال بل يستخدم كعمل تنظيمي وصياغي؟ قال بل يستخدم غالبا. شو قصده بغالبا يا أخي؟ في مورد هيك يعني انت شو
اذا بين ان اراده المولى
ايه
الملاك والاراده سدود اعتبار اذا المولى بينها
احسن. غالبا هذه يا اخوان للاحتراز عن بعض الموارد النادره التي لا يحتاج فيها المولى حتى للاعتبار، يكتفي بالملاك والإرادة. كيف؟ كما لو كان المورد واحد واضح الحكم، لأنه في مثلا حكم عقل وبناء عقلاء واضح الحكم. اثنين مصادقه قليلة، موارده قليلة، يعني هذا المطلب هذا الحكم الشرعي أصلاً قليل الابتلاء، يمكن بكل العمر يبتلي فيه واحد. فالمولى والعقلاء شو بيعملوا؟ حتى العقلاء، هلا العقلاء إذا بيعملوا بشرعوا تشريعات، بيهتموا بالتشريعات كثيرة البلوى ولا بيهتموا بالتشريعات قليلة البلوى؟ كثيرة البلوى، صح أم لا؟ أما إذا عندي تشريع يعني صرنا 20 سنة مش صاير، عرفت كيف؟ مثل ما بيقولوا هذا واحد، إذا واحد كان يمشي وارتطم بالجدار فمات، هيك بس ماشي بسبب ارتطامه بالجدار مات. هذا قليل مثلا، قليل انه شو عامين ضمان مثلا، هذا باعتبار انه قليل الموارد كثيرا، قليل الابتلاء كثيرا. العقلاء والمولى تبعا للعقلاء شو بيعمل؟ لا يعتني حتى باعتبار هذا، عم يعتبروا اعتبار. لاحظتوا؟ هلا نحن ما بدناش نفوت للمستقلات العقلية، لأنه في بحث إنه في أوامر مولوية هونيك أو إرشادية، إذا بتتذكروا أشرنا له بالحلقة الثانية. نحن خلينا نعبر هيك، غالبا احترازا عن الموارد التي لا يكون فيها اعتبار أصلا، كما في الموارد التي تكون في غاية الوضوح، فالمولى لا يعني نفسه حتى لجعلها واعتبارها. جيد؟ كمل العبارة. ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا. شو تفهم من العبارة؟ بسأل سؤال، الاعتبار مش هو العنصر الثالث؟ في شو معنى العبارة نريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار، يعني العنصر الثالث بدور التعبير عنه؟ نحن ما عرفنا انه في اعتبار قديم واعتبار جديد، عم نحكي نحن لا حنقول في اعتبار واحد له دوران، ايه مش انه في اعتبار قديم واعتبار جديد. حطوا هذه يعني ما في بكون قرينه لها، والاثبات ما في حكي عن الاثبات شيخ مصطفى. جيد، ها عم تقول لي المطلب، بس بدنا نقول العبارة، العبارة هي هون. هذا من أين؟ إحنا عنا مصطلح واحد اسمه اعتبار. هذا الاعتبار له دورين، مش إنه صار في اعتبارين، عرفت كيف قصدي؟ انت عم تحاول انت مش شغلتان شو عم تعمل لتضبط العبارة على خير، بس ما هي الفكرة انه الاعتبار مصطلح واحد بينا له دور واحد بالحلقة الثانية، هلا عم بينه دور جديد. ايه تفضل. ايه
ان كأنه السيد شهيد عم يقول بالعبارة، نريد أن نشير إلى حقيقة الشيء الذي يقوم الشيء بالتعبير عنه غالبا. مش الاعتبار هو العنصر الثالث، والعنصر الثالث هو الاعتبار. لاحظتم انه هيك معناتها العبارة؟ لاحظتم العبارة كيف صارت؟ يعني أريد أن أشير إلى حقيقة ألف الذي يقوم ألف بالتعبير عنه. لاحظتم؟ لو 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 بدور التعبير عنها، يعني عن هذه الحقيقة، كان في مجال انه انت عم تبين حقيقته، فانت انا اريد ان ابين ما هي ما هو الامر المترتب على حقيقة الشيء. نعم. لا، بالنتيجة عنصر الثالث هو الاعتبار. تحطوه بالملاك والإرادة؟ اعتبار؟
هو قبل الاعتبار، هي مرات بتكون موجودة المصالح،
هذا اللي عم تحكي لطيف، بس أنا عم بحكي عن العبارة. انصافا يا أخوان، كل من تعرض لهذه العبارة اعترف بأن العبارة فيها شيء من التشويش. مراد السيد الشهيد هكذا، نريد أن نشير إلى حقيقة العنصر الثالث الذي هو هكذا بدوره، الذي يعني ما هي حقيقة الدور الذي يقوم به الاعتبار غالبا. هل عبر عنا بهذه الطريقة؟ لاحظتوا؟ عبر عنا بهذه الطريقة، ولكن حسب الظاهر هذا هو المراد غالبا. بقي عندنا شيء آخر في هذه العبارة كمان، غالبا الثاني شو معنى؟ ما في عندنا غالبا ثاني. غالبا الثانية هذه كما أشار سيد علي أكبر، كما تأملنا وخطر بالبال أيضا، أنه غالبا الثانية هذه المراد منها الإشارة أو الاحتراز عن الموارد التي لا يكون فيها اعتبار أصلا. يعني بدي يقول هيك سيد الشهيد، الاعتبار يحدد مركز حق الطاعة إلا في الموارد التي لا اعتبار فيها. كيف الموارد اللي قلنا فوق بالفقرة اللي قبل أن هناك بعض موارد لا يوجد فيها اعتبار؟ بالفقرة اللي قبل ما كنا عم نحكي عن العمل الصياغي، مش قلنا في بعض موارد ما فيها حتى اعتبار؟ هنا أيضا يريد أن يشير إلى ماذا؟ إلى الموارد التي لا يوجد فيها اعتبار أيضا. فاثنيناتهم بيكونوا بيصبوا في نفس الخانة وفي نفس الهدف. واضح إن شاء الله؟ حتى أنا أقرأ لكم نص تعليق السيد علي أكبر، يقول غالبا، في قوله غالبا يقول: الظاهر أن قيد الغلبة هنا راجع إلى أصل قيام الاعتبار بدور التعبير عن العنصر الثالث، لا إلى كونه معبرا عن هذا العنصر. يعني مش أنه غالبا، أنه واحد قد يتوهم شو يقول غالبا، يعني هناك موارد هناك اعتبار ولا يوجد تعبير عن مركز حق الطاعة. هذا خطأ. ليه؟ لما الدور الأساسي حقيقة الاعتبار أنه يحدد مركز حق الطاعة، فيك تقول لي في اعتبار وما في تحديد؟ لاحظتم؟ إذا أعملك أنا حقيقة الاعتبار تحديد مركز حق الطاعة، فهل يمكن أن تتصور أنه يوجد اعتبار ولا يوجد تحديد لمركز حق الطاعة؟ لا يتصور هذا. ولذلك بيقول السيد علي أكبر وغيره، لا بد من حمل هذه العبارة على ماذا؟ هكذا السيد شو بده يقول؟ نريد أن نشير إلى حقيقة الاعتبار أو حقيقة دور الاعتبار الذي يتحقق غالبا. شو يعني يتحقق غالبا؟ يعني الذي
كلما وجد الاعتبار تحقق ولا يتحقق في بعض الموارد لأنه لا اعتبار أصلا. واضح كيف؟ هكذا يمكن أن توجه هذه العبارات. في أي موارد؟ نفس الشيء منقول. كما في التكاليف التي تكون واضحة الملاك، واضحة الإرادة، محدودة الموارد، واضحة التطبيقات، مثل التكاليف اللي إلها شو؟ إلها مورد واحد مثلا، وقليلة البلوى وما شاكل ذلك. ففي هذه الموارد لا يقوم الاعتبار بدور تحديد مركز حق الطاعة. ليش؟ لأنه لا يوجد اعتبار. لاحظتم كيف؟ أما شيخ حسن نقول في اعتبار وفيش تحديد، فهذا في شيء من شبه التناقض. لأنه حقيقة الشيء أنه ماذا يحدد مركز حق الطاعة؟ تيجي أنت بتقول الشيء تحقق إلا أنه لم يحدد، إلك عجيب، مع أساس حقيقة هذا الشيء أن يحدد مركز حق الطاعة. واضح كيف؟ فور هالمقدار بكفي، وأنا أقول لكم هذا تخريج. ولذلك يمكن أن نعدل العبارة ونقول ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم غالبا الاعتبار بدور التعبير عنه في قبال الموارد التي لا اعتبار فيها أصلا. نعم. وتوضيحه أن المولى كما أن له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه، كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادته شيئا من المكلف. فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء وأراده المولى أن يجعل نفس ذلك الشيء في عهدة المكلف مصبا لحق الطاعة، بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء. يعني المولى مركز حق طاعته أين هو؟ ذو المقدمة، ولكنه يجعل المقدمة التي يعلم المولى بأنها مؤدية إليه يجعلها في عهدة المكلف دون نفس ذلك الشيء. كما لو كان المولى بيعرف أنه هالمكلفين إذا بتترك الموضوع لهم لح يعملوا المقدمة، عترضوا المقدمة، فماذا يصنع هذا المولى؟ يلزمهم بالمقدمة. وإن كان الشوق المولوي، شوق المولوي يعني الإرادة، وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بالمقدمة إلا تبعا، وإلا ذاتا هو مش متعلق بالمقدمة، هو متعلق بذو المقدمة. مثل ما قلنا شوق المولى ذاتا متعلق بحضور الماء لديه، أمره لواحد من أبنائه هذا ما في شوق متعلق به، وإنما أوجبه لغاية لهدف لسببه. نعم، للفحشاء والمنكر. نعم، شوق المولى متعلق بذي المقدمة، ولكنه يوجب المقدمة له لغاية لمصلحة لهدف. وهذا يعني أن حق مثل ما المولى بكثير من الأحيان قد يكون من نقول مرة شوقه، مرة من نقول انزجاره وانزعاجه غير متعلق بماذا؟ بأفرض استخدام الهاتف، وإنما هو متعلق بالمفسدة المترتبة على استخدامه. فماذا يأتي المولى؟ يأتي المولى وينهى عن الهاتف ويفلتر. نعم. وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته بشيء مصبا له. فإذا هذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى مصبا له ويدخله في عهدة المكلف. طب ما الذي يكشف عن هذا المصب؟ من الذي يكشف عن مركز حق الطاعة؟ والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب. ليش عم أقول يستخدم عادة؟ يعني يمكن أحيانا هذا المولى يجي يقول له للعبد يصرح له يقول له مصب حق الطاعة هنا، هذه حالة جدا نادرة. عادة الذي يكشف عنها ما هو؟ الاعتبار. أو يكون هناك قرينة مثلا، قرينة حالية، قرينة مقامية، من قبل المولى بيتحدد من خلال مركز حق الطاعة. ولكن أيضا هذه حالة ليست حالة غالبة، حالة نادرة هذه، إنه المولى يكون عنده قرين أو يصرح بمطرحة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة. فقد يتحد مصب حق الطاعة مع مصب إرادة المولى، وقد يتغاير مصب حق الطاعة عن مصب إرادة المولى. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا المطلب. المطلب التالي نفهرسه فقط. يتغاير كما في مثال الحديقة، الشوق والإرادة تعلق بالسقاية، ومركز حق الطاعة الذي أبرزه المولى ما هو؟ أن يسقي ولده. اتفضل مولى. نعم، هو هذا الأصح. نعم، مثل ما عدلنا العبارة اللي تحت، الأفضل إنه نعدل العبارة اللي فوق. إيه؟
يعني صار هو عنصر ضروري في بعض الحالات.
حالات وجودي هيك ما نحملها. هيك ما نحملها. غير هيك يعني أنا حتى لو هالاحتمالات الأخرى مفكر فيهم بيتخربط المطلب كله. نحن ما بدنا ناخذ كل الوقت كمان على عبارة وقد تكون فيها شيء من التشويش. المطلب التالي ما يرتبط بالحكم الظاهري، أحكام الحكم الظاهري. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه تعرض لعدة مطالب ترتبط بالحكم الظاهري. الأول، هل يمكن جعل الحكم الظاهري أو يستحيل؟ ابتداء يعني أنت عم تضلك عم تحكي لي حكم ظاهري حكم ظاهري، ما يمكن واحد يجي يقول لك عقلا يستحيل جعل الأحكام الظاهرية، فعشو قاعد عم تقتل لي حالك بتقول لي الحكم الظاهري وأحكامه وحقيقته؟ فإذا المطلب الأول إمكان الحكم الظاهري واستحالته، هو تحت عنوان شبهات حول الحكم الظاهري، وهذا من المطالب المهمة في علم الأصول بشكل عام. يعني هذه من المطالب التي جعلت عجلة علم الأصول تتقدم وتتقدم وتتقدم. المطلب الثاني، وطبعا في هذا الصدد في ثلاث شبهات، والشبهات الثلاثة بنشرحهم تفصيلا، نرجع نبلش بذكر الأجوبة عليه هون، جواب السيد محقق النائيني، جواب السيد الخوئي، ليجي بيرجع جواب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بالنسبة لهذه الإشكالات الثلاثة. نعم، هذا شوي المطلب دقيق وفي شيء من الطول. المطلب التالي هو التنافي بين الأحكام الظاهرية، أنه ما نعرفه نحن أن هناك تنافي وتضاد بين الأحكام الواقعية. طب الأحكام الظاهرية هل هناك تنافي بينها أم لا؟ هذا يبحثه. المطلب الثالث وظيفة الأحكام الظاهرية، هذا مرتبط بحقيقة الحكم الظاهري. المطلب الرابع التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية، هون فكرة لصاحب الكفاية يعالجها. والمطلب التالي فعلا هولي هني المطالب الخمسة، بعدين بنروح للقضية الحقيقية والقضية الخارجية، هذه ما لها ارتباط ببحث الحكم الظاهري وتعلق الأحكام بالعناوين الذهنية. واضح إن شاء الله؟ فإذا نحن ما سنتعرض له بعد في هذا التمهيد ثلاث مطالب أساسية. مطلب مؤلف من خمس فقرات يرتبط بالحكم الظاهري، مطلب القضية الحقيقية والقضية الخارجية، ومطلب تعلق الأحكام بالصور الذهنية. فيما يرتبط بمطلب الحكم الظاهري ومن المطالب المهمة جدا على مستوى الذهنية الأصولية بشكل عام، على مستوى عمق فهم الأفكار الأصولية، وما ذكره السيد الشهيد ليس قليلا ولا يسيرا. بكرة إن شاء الله فعلا نبين الإشكالات الثلاثة، بكرة ما نبين الاعتراضات، لأنه من نبين الاعتراضات بدقة بطريقة فنية لحتى عندما نأتي إلى أجوبة الاعتراضات حتى نركز المحقق النائيني أين يجيب والسيد الشهيد أين أشكل. لاحظتم؟ والحمد لله رب العالمين على محمد وآل محمد.